حفظه الله. القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. ثم قال: أما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعكس. سبق أن قلنا إن المشبهة الممثلة لا وجود لها بصفتها طائفة لها وجود ولها كيان كالمعطلة، ولكن العقيدة قد توجد في بطون بعض الكتب. وعقيدة التشبيه باطلة بالدليل السمعي وبالدليل العقلي. لا نزال ننبه بأن الدليل بأن المراد بالدليل السمعي هو الدليل الخبري، وهو الدليل النقلي، أي آيات من كتاب الله تعالى مسموعة، وأحاديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام منقولة، وخبرهما، هذا هو المراد بالدليل السمعي. والدليل العقلي معلوم، والعقل الدليل العقلي جهاز يستعمل في فهم النصوص، والعقل لا يستقل أبدا بإثبات المطالب الإلهية، ولكنه لا يخالف ما صح عن الله ما جاء عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قسمنا الصفات إلى الصفات الخبرية المحضة، وإلى الصفات العقلية والسمعية معا، أي لا توجد صفات عقلية ينفرد العقل بإثباتها كما ورد السؤال في الدرس السابق. لا توجد صفة ولو صفة واحدة يقال لها إنها ثبتت بالدليل العقلي فقط دون ورود الدليل السمعي، وإنما قيل في بعض الصفات الصفات العقلية لأن للعقل تدخلا في إثبات هذه الصفات مع السمع. وهناك صفات محضية خبرية محضة لا تدخل للعقل في إثباتها، ولو لم يرد السمع لا مجال لنا إلى إثباتها، هذه تسمى الخبرية المحضة. هذا هو الدليل العقلي. ثم قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أبلغ آية في باب التنزيه، ومن يريد تنزيه الله تعالى عليه أن يتدبر في هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى نفى المماثلة ثم أثبت لنفسه السمع والبصر. السمع والبصر من أبرز الصفات في المخلوق، فأثبت لنفسه بعد أن نفى المثلية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن التنزيه الصحيح أن تثبت لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم تنفي المماثلة بين ما أثبت وبين صفات المخلوقين. وليس من التنزيه نفي الصفات كما فعل بعض علماء الكلام، فقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال: هل تعلم له سميا، وقال: ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآيات كلها في نفي المماثلة مع إثبات الصفات. نكرر اعتقاد بأن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه أو إلى التمثيل، وأن التنزيه الصحيح نفي الصفات، هذا خطأ. خطأ ارتكبه علماء الكلام على اختلاف مناهجهم من جهمية ومعتزلة والأشاعرة. وأما العقل فمن وجوه ذكر الوجه الأول، فنحن الآن في الوجه الثاني، أعدنا هذا من باب ربط الدرس بالدرس. الوجه الثاني من وجود المماثلة، وأن المماثلة مستحيلة أن يقال. كيف يكون الرب وهو الخالق الكامل من جميع الوجوه، الكامل في ذاته، الكامل في صفاته، الكامل في أسمائه وأفعاله، كيف يكون هذا الرب سبحانه وتعالى مشابها في صفاته للمخلوق المربوب، المخلوق الذي خلقه هو، والمربوب الذي رباه هو بالنعم الحسية والمعنوية، الناقص المفتقر؟ النقص والفقر صفتان ذاتيتان للمخلوق، كما أن الكمال والغنى صفتان ذاتيتان للرب سبحانه وتعالى. المخلوق الناقص المفتقر إلى من يكمله. وقد يعطي الله سبحانه وتعالى بعض المخلوقات بعض الكمالات كالسمع والبصر والعلم والحس. فإذا كان الله يعطي بعض المخلوقات بعض صفات الكمال فهو أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال. وهل اعتقاد ذلك أي المشابهة بين صفات الله تعالى وصفات خلقه إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعل ذلك الكامل ناقصا، وهذا مستحيل بل كفر بالله تعالى لو تعمد الإنسان تشبيه الخالق بالمخلوق. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن نفى شيئا من صفات الله تعالى ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر ما لم يعذر بالجهل. هذا ما أجمع عليه السلف في تكفير المشبه والنافي. الثالث، الوجه الثالث، أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء فيما بينهم، فيما بين المخلوقات، ويختلف في الحقيقة والكيفية. فنشاهد مثلا أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، وله رأس ليس كرأس الجبل. وأنت ماشي عدد من هذا كثيرا ما شئت مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، هذه قوة وتلك قوة، وهذا رأس وذلك رأس، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، وهم كلهم مخلوقون.